بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في عملية التلقيح الصناعي، وقد ذكرنا أن أول ما ينبغي تنقيحه في المطلب هو مقتضى الأصل العملي. عندما نشك في أنه يسوغ التلقيح الصناعي أو لا يسوغ التلقيح الصناعي، ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ هل أن الأصل في المقام يقتضي الحلية استنادا إلى البراءة وعدم المانعية، أم أن الأصل في المقام يقتضي المنع اعتمادا على الاحتياط؟ قد ذكرنا أن المورد لما كان من صغريات الشك في التكليف فإنه سوف يجعل أو سوف يكون المرجع أصالة البراءة، إلا أن المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه خالف الأعلام فقال بأن المورد من صغريات الاحتياط، لأن المحقق النائيني يقول بأن العمومات أو الإطلاقات التي دلت على حجية البراءة قابلة للتخصيص أو التقييد في بعض الموارد في الأموال والنفوس والفروج، ولذلك في جميع الموارد الأصل هو البراءة، إلا في هذه الموارد الثلاثة فإن الأصل هو الاحتياط. وقد بنى ذلك على ما قرره من القاعدة الميرزائية بتعبيرهم كما قالوا، وحاصلها بأن الحكم إذا كان معلقا على أمر وجودي يستوجب إحرازه، فعند الشك في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى على عدم تحققه، وذلك استنادا للملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه، فعندها يلتزم بجريان أصالة الاحتياط. وقد ذكرنا بأن الظاهر أن مبنى ما قاله المحقق النائيني قدس سره الشريف هو تطبيق الكبرى الواردة في باب الفروج، وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر، ببيان قد قدمنا. وبناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بجريان ماذا؟ بجريان الاحتياط. لا ينقض على المحقق النائيني بموارد الشك في حصول الرضا، لأنه يدفع بإمكان إجراء الأصل الموضوعي لإثبات الزوجية في مثل هكذا موارد، ببيان قدمنا ده خلاصة ما ذكرناه في بيان المحقق النائيني. ما أفاده الشيخ النائيني رضي الله تعالى عنه مخدوش كبرى وصغرى، أما الكبرى فبما أفاده المصنف زاد الله في توفيقه، وحاصله إن دعوة الدلالة العرفية المذكورة ليس ثابتا منذ البداية. أساس مدعى المحقق النائيني أن الحكم الذي يكون معلقا على أمر وجودي إذا شككنا في وجود ذلك الأمر الوجودي لا يثبت ذلك الحكم. طيب، لماذا قال للملازمة العرفية؟ فإن هناك ملازمة عرفية مستفادة من الدليل تفيد أن الحكم معلق وجوده على ذلك الأمر الوجودي، فعند الشك يبنى على العدم. يقول المصنف هذه الدلالة العرفية، هذه الملازمة العرفية التي يدعيها المحقق النائيني دعوى عهدتها على مدعيها ليست ثابتة، فإن العرف لا يفهم هذا المعنى. مثلا عندما يعلق على سبيل المثال حلية اللحم على ماذا؟ على إحراز خب الذكاة. فإذا شككنا خب أو نقول لا يعلق لنفترض يعلق الانتفاع عبر عن يعلق الانتفاع من الحيوان على إحراز الذكاة. فإذا شككنا في تحقق التذكية الذي قد علق الحكم عليه فحينئذ هل يبنى على عدم التحقق؟ فيلزم من ذلك الالتزام بنجاسة الحيوان مشكوك التذكية، يلزم بالبناء على عدم حلية الصلاة فيه، يلزم. يقول بأن دعوى الملازمة العرفية دعوى غير ثابتة منذ البداية، العرف لا يفهم هذا المعنى ولا يكون واضحا بالنسبة إليه. خب بلى
يكون داخل
لا، العرف في مثل هكذا مورد سوف يرجع إلى ملاحظة الأصل الموضوعي في المقام حتى يقرر مثلا جريان أصالة الطهارة، مثلا جريان
إذا لا يوجد أصل
موضوعي، ما في مورد لا يوجد أصل موضوعي إلا بناء على إنكاركم إلى استصحاب العدم الأزلي، لأنه لا يكاد لا يوجد مورد لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي. خب اللي ما يبني عليه طبيعي حينئذ سوف يكون كلام المحقق الناهيني متصورا. خب ولذلك يقول المصنف طبعا مجرد قضاء الوجدان، طبعا تصور مختال المحقق الناهيني لكن لا يفيد القاعدة التي يقرر المحقق الناهيني هذه النقطة. يقول المصنف مجرد قضاء الوجدان، اللي لعل تريدوا جنابكم، مجرد قضاء الوجدان بصحة التعليق والدلالة العرفية على ذلك في بعض الموارد ليس للدلالة العرفية وإنما لجريان الأصل فيها. ولهذا لو لم يجري الأصل فلا مجال حينئذ للحكم بالدلالة المذكورة حتى تكون محكمة بسبب عدم وضوحها. يعني راح نرجع عندها إلى أصالة الاحتياط مثلا، لكن لا من باب الدلالة العرفية وإنما من باب مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك أو ما شابه. فالنتيجة أن كلام المحقق النائيني لا يخرج عن كونه مجرد دعوة عهدتها على مدعيها، ولا يوجد في المقام ما يساعد على القبول بها.
لا تفتر سماحة الشيخ على النائي من تمسك بعموم العاقشة والمصداقية
أبدا، وأشرنا إلى هذا الكلام في البحث السابق. لا يتوهم بأن المورد من صوريات التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فإن المحقق النائيني يخالف السيد اليزدي ويلتزم بعدم جريان التمسك بالعام. عندما قرأنا الكلام في تعليقة العروة الوثقى وتعليقة المحقق النائيني أشار المحقق النائيني بأنه لا يتوهم أحد أن هذا من تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ولا من باب الاعتماد على قاعدة المقتضي مختار المحقق النائيني. المحقق النائيني يقول إنما قلنا بكذا لا يتوهم أحدكم أننا فيما اختارنا قد استندنا إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو استندنا إلى قاعدة المقتضي والمانع. لا، يريد قرر بأن المنشأ إلى التزامنا بما التزمنا به كذا وكذا وكذا، وهذا لا ربط له.
لا يريد أقول سمعت ما أدري يمكن هل وضحت فكرة أو لا. يعني الحين المحقق النائيني يقول بأنه في حال الشك في تحقق العنوان يبنى على الأدب، فلا بد من إحراز طبق العنوان حتى يجري الحكم وإلا. فالآن هذا الكلام نفسه يعني لو لم نقل بمقالة النائيني سوف نتمسك بعموم العام الشبه المستقيم.
إيه.
الآن عندي أحد مثلا التذكير أو غيره، هذه مثلا أدلة، فأنا إذا لم في حال الشك إذا دخلت في التذكير يكون من باب التمسك بعموم العام، مو كده؟
خانك ذكاؤك يا ولدي. مو إحنا أساسا متفقين الآن إذا شككنا في أن هذه الذبيحة ذبحت على الطريقة الشرعية حتى تكون مذكاة أو لم تذبح على الطريقة الشرعية فتكون غير مذكاة، هل نثبت زكاتها نثبت حلية أكلها من خلال قوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا مثلا. هذا ولا التمسك العام في الشبهة المصداقية عدل ولا. إذن كيف سنعمل حينئذ؟ سوف نتمسك بأصل الموضوعي مفاده جريان أصالة عدم التذكية، ومقتضى جريان أصالة عدم التذكية البناء على عدم حلية أكل لحمها. يبقى الكلام ما هو موضوع النجاسة والطهارة غير المذكاة أو الميتة؟ كونها غير مذكاة لا يثبت كونها ميتة إلا بالأصل المثبت. فبالتالي إذا قلنا بأن موضوع الطهارة والنجاسة عبارة عن الميتة، فبالتالي هذه سوف نبني على طهارتها إجراء لأصالة الطهارة. إن جاء خب فما عندنا تمسك إذن بالعام في شبهة المصداقية، وين تمسكنا بالعام؟
أنا أدري أن إحنا ما منتمسك، بس أنا ما أدري يمكن فكرتي ما
هي واضحة. نستفيد نحن نسمع.
يعني أقول إن مسألة فيما لو قلنا بكلام الناعمين. يعني
لو تعطيني مجال خل استخدم
السبوره يعني
عفوا بس عفوا عفوا خلنا تعطيني سبوره ابى اجيب مثال وهو من الامثله الجميله جدا. زين الان روايه ابن ابي عميه الشيخ الطوسي قال لا يرمون ولا يرسلون الا عن ثقه عدل لولا. في هذه العبارة عندنا مشكلة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا لو لا. إذا وجدنا راويا لنفترض علي ابن أبي حمزة البطائي. هذا لو لا. زين. وشككنا أنه ممن روى عنه أو لم يروي. فحينئذ سوف نقع في مشكلة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا التزمنا بالبناء. أو مثلا في قضية البلوغ على سبيل المثال، بالنسبة لمشكوك البلوغ إذا التزمنا فيه بأمرين قد نقع في مشكلة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا لا يدري في كلام المحقق النائني يا شيخنا. لماذا؟ لأن المحقق النائني من البداية يقول التذكية عنوان وجودي، وقد علق حلية اللحم طيب على إحراز التذكية. مشكوك الذكاء، مشكوك الذكاء لو كنا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لالتزمنا بأن مشكوك الذكاء محكوم عليه بالحلية، فقط ما كان ميتة هو الذي يكون خارجا، فعندها نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن المحقق النائني على العكس تماما يقول بأن المشكوك الذكاء لا يحل، يعني يعامله معاملة الميتة، فكما أن الميتة لا يحل تناولها خب، فبالتالي وين التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ مختار المحقق النائني تضييق الدائرة، لأن المفروض أن عندنا ثلاثة عناوين: محرز، مشكوك، مقطوع العدم. مقطوع العدم، مقطوع العدم خارج، محرز داخل، الكلام في المشكوك. لو كان تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأدخلنا المشكوك في المقطوع، بينما الموجود إدخال المشكوك في العدم، فبالتالي في محرز العدم. وين التمسك بالعام؟
أدري أنا أقول هذا الكلام النائي واضح بأنه ليس من بس أنا أقول الذي لم يقبل بكلام النائني زي مو بالضرورة أنه يلزم هذا الكلام، لأنه في النهاية بعدين بيرجع إلى الأصل الموضوعي.
خب ولن يلزم حتى هذا الكلام، يعني عدم القبول بكلام المحقق النائني مدعوى هنا أن أساسا المحقق النائني إنما التزم بهذا الأمر تخصيصا لما دل على البراءة، تخصيصا لما دل على البراءة. فإحنا أساسا لماذا نلتزم؟ يعني أقصى ما يتصور على فرض أن هذا التعليق إنما يفيد الاستحباب، يعني صحيح مقتضى الأصل والبناء على البراءة الشرعية وعدم البناء على الاحتياط الشرعي. نعم التورع، الاحتياط، زين، التقوى، الإيمان، العفة إلى آخره يستدعي الالتزام بالاحتياط. يعني الاحتياط في باب الفروج ليس على جهة الإلزام وإنما على جهة الاستحباب أقصى ما كان. فبالتالي أي محذوب ولن يلزم منه التمسك بالعفش والمصداقية. على أي حال، فإذا بالنتيجة المصنف حفظه الله يقرر بأنه أساس الدعوة التي قام عليها مسلك المحقق النائني قدس سره الشريف دعوة غير ثابتة. وإذا كان المحقق النائني رضي الله تعالى عنه قد تخيل وجود هذه الدلالة زين أو هذه الملازمة العرفية، فإن وجودها في بعض المواضع لترتيب الأثر في الحقيقة ليس من باب الدلالة العرفية، وإنما من باب جريان الأصل، أصالة عدم التحقق، كما مثلنا في موضوع التذكية، فإن ذلك عدم حلية مشكوك الذكاء ليس مبنيا على توقف إحراز حلية التذكية على تحقيق إحراز الحلية على أمر وجودي، فمع عدم إحراز الأمر الوجودي فالملازمة العرفية تقتضي بعدم الحلية، لا، إنما إجراء لأصالة عدم التذكية مثلا. ومع جريان أصالة عدم التذكية لا ربط لنا بمسألة الملازمة العرفية من قريب أو بعيد كما يود المصنف أن يقرر. النتيجة أن مختار المحقق النائني رضي الله تعالى عنه مبني على فرضية لا دليل عليها، وحتى دعوى الملازمة العرفية غير بينة ولا واضحة. وأما الصغرى فإننا لو سلمنا بتمامية الكبرى إلا أننا نقول مقامنا لا يصلح أن يكون صغرى إليها. لماذا؟ لأن أقصى ما يستفاد من دعوى المحقق النائيني هو لزوم حفظ الفرج عن الغير عند الشك في انطباق عنوان الزوجة بالنسبة للرجل، فانطباق عنوان الزوج بالنسبة للمرأة على ذلك الغير. طيب، ما ذكر لا ربط له بمحل البحث من الشك في أن عدم تلقيح المرأة بمني الزوج بالصورة غير المألوفة مصداق لحفظ الفرج أو لا؟ المطلوب أن تحفظ المرأة زوجها، عفوا فرجها، حفظ المرأة فرجها زين معلق على أن لا تعرض نفسها إلا على زوجها، عدل لولا زين، يعني معلق على حصر المباشرة في خصوص عنصر الزوجية. هذا لا يعني، فبالتالي ده أمر وجودي، حكم معلق على أمر وجودي، فلا يسوغ إلا حال إحراز الأمر الوجودي. هذا ما له علاقة بعملية التلقيح الصناعي، لأن أول إثبت أن التلقيح الصناعي يخالف حفظ الفرج حتى يكون دالا بالملازمة العرفية على أن ما كان معلقا على أمر وجودي ينتفي بانتفاء ذلك الأمر الوجودي. فإذا أولا يحتاج المحقق النائي أن يثبت لنا أن التلقيح الصناعي خلاف حفظ الفرج. إذا لم يستطع المحقق النائني أن يثبت لنا هذا المعنى فلن ينطبق حينئذ عنوان شنو؟ لن ينطبق حينئذ عنوان عدم تحقق الأمر الوجودي. فإذا أساسا مقامنا لا يصلح أن يكون صغرى إلى تلك الكبرى. النتيجة لا موجب لرفع اليد عن الأصل المؤمن وهو البراءة كما عرفت، ولا مجال لأصالة الاحتياط. الأمر الثاني، مذكرنا بأن هناك وجهين قد يتمسك بهما للبناء على تخصيص عمومات البراءة أو تقييد إطلاقات البراءة. قلنا بأن الأول ما ذكره المحقق النائني قد صلى تربته الطاهرة ببيان قد تقدم، وقد عرفت عدم تماميته كبرى وصغرى. الأمر الثاني مما يمكن ذكره في المقام الاستناد إلى مجموعة من النصوص ويدعى صلاحيتها أو صلوحها إلى تخصيص عمومات أدلة البراءة أو تقييد أطلاقات أدلة البراءة الشرعية. منها على سبيل المثال صحيحة شعيب بن الحداد الواردة في كتاب النكاح المجلد 20 الحديث الأول. باب النكاح الباب 157 عفوا اشتباه من عندي مجلد 20 بلى مجلد 20 باب 157 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول صفحة 258. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن شعيب الحداد الرواية معتبرة السند وليس في سندها من يتوقف فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام أو يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقت وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. وقد رواه الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد إلى آخر مثله. هذه الرواية دالة أو هذه الرواية ادعي صلاحية ادعي صلوحها لتخصيص العمومات الدالة على البراءة الشرعية في مقتضى الفروج فيلتزم فيها بالاحتياط. تقريب دلالتها من خلال ما جاء في ذيلها بقوله عليه السلام ونحن نحتاط فلا يتزوجها ونحن نحتاط فلا يتزوجها، لأنه يشير إلى أن منهجية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا الموضوع وهو الفروج الاحتياط لمجرد احتمال الحرمة، خلافا لما عليه فقهاء عامة فإنهم لا يتورعون ولا يحتاطون. ولهذا أمره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعدم الزواج منها، وهذا يكشف عن لزوم الاحتياط. كما أن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ومنه يكون الولد إشارة إلى حرمة الاستيلام والإنجاب من الحرام، فكما يجب الاحتياط في الفرج من حيث العلاقة الطبيعية يجب أيضا فيما هو مبدأ تكون الولد. النتيجة الرواية بهذا البيان دال على لزوم الاحتياط في عدم الزواج في مورد الشك في حلية المرأة للزوجية من عدمه. طيب، طبقا لما تقدم سوف يكون الصحيح مخصصا لعمومات أدلة البراءة، وبالتالي يكون مقتضى الأصل في الفروج هو الاحتياط، لأن أدلة البراءة لن تكون شاملة لمورد الشك في حلية الفروج وعدمه. المصنف حفظه الله أجاب عن دلالة هذه الرواية على المدعى فقال لا بد من حمل الرواية المذكورة على التقية. لماذا؟ يقول لأن حمل الاحتياط الوارد في الرواية على جهة الإلزام والوجوب في موردها غير ممكن، لا يمكن أن نحمل الاحتياط الذي ذكر في الرواية على جهة الوجوب والإلزام، ومع عدم إمكانية حمل الاحتياط إذا لابد من التصرف في أصالة الجهة الواردة فيها ببيان أشير إليه. لماذا لا يمكننا أن نحمل الاحتياط الوارد في الرواية على جهة الوجوب والإلزام؟ أقول لأن الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه المرأة لا يخلو، الزوج المطلق زين لا يخلو عن أحد أمرين: أول أن يكون الزوج المطلق غير إمامي. إذا كان الزوج المطلق غير إمامي فإنه يحكم بجواز الزواج بها اعتمادا على قاعدة الإلزام وفقا لبعض الروايات الموجودة عندنا، مثل رواية علي بن أبي حمزة على سبيل المثال، مثلا واردة في كتاب أظن في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، طبعا نقرأ من المجلد 22 من الوسائل، الباب 30، باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده. لاحظوا مثلا عندنا رواية علي بن أبي حمزة، الرواية رقم 5 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه صفحة 73، وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن حسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة. طبعا يحتمل قويا أن علي بن أبي حمزة هذا هو علي بن أبي حمزة البطائني، بقرينة أن الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. سنحن نريد أن نقرب المدعى، وإلا عندنا روايات أخرى تدل على قاعدة الإقرار، لأنه للتحفظ في جريان قاعدة الإلزام مجال الاستناد إلى قاعدة الإقرار، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. فإن المستفاد من هذه الرواية أن الزوج المطلق إذا كان غير إمامي فإن الزواج بها بزوجته سائغة اعتمادا على قاعدة الإلزام وفقا لبعض الروايات، فيجوز الزواج منها حينئذ. خب، الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن يكون الزوج إماميا فلا يجوز الزواج منها، ولو وقع الزواج منها كان الزواج محكوما بالبطلان لأنها لا زالت في ذمة الزوج الأول، فلا يجوز الزواج بها، كما دلت على ذلك أيضا بعض النصوص التي أشير إليها في المتن. في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق، خب مثلا عندنا رواية رقم 3-4 صفحة 20، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، هذا طلاق غير السنة طبعا، إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. إذن إذا كان الزوج إماميا فلا يجوز الزواج لأن الطلاق الذي قد وقع منه طبقا لقوله للسائل طلقها على غير السنة يكون طلاقا باطلا، وبالتالي لا زالت في حبائله معدودة زوجة، فلا يجوز لرجل آخر أن يستنكحها لأنها لا زالت على ذمة الزوج الأول. زين، فإذا بناء على هذا إن كان الزوج كذا وإن كان الزوج كذا، فمع وجود هذين الاحتمالين سوف نلتزم بحمل هذه الرواية على التقية. لماذا؟ لأن الطلاق قد وقع على غير السنة، كونه ليس مستجمعا للشرائط المعتبرة في صحة الطلاق. لما كان الجمهور يصححون مثل هذا الطلاق، الإمام عليه السلام في مقام الإجابة راعى التقية في الجواب، ما قال الإمام عليه السلام بأن هذا طلاق باطل أو بأن هذه المرأة لا زالت في حبائل زوجها فلا يصح لك أن تتزوج بها. طيب، وإنما أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جوابا يؤدي الغرض وفي نفس الوقت لا يعطي للخصم عليه ممسكا. راعى الإمام عليه السلام التقية في الجواب مشيرا إلى خطورة أمر الفرج، لذلك يراعي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الاحتياط، ولهذا نهى الإمام سلام الله عليه مواليه عن الزواج بمثل هكذا مطلقا. طيب، فإذا بهذا اللحظ بناء على هذا لم تكون الصحيحة صالحة لتخصيص عمومات أدلة البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن من المحتمل أن الداعي للاحتياط وعدم الزواج بها ليس عنوان الفرج، وإنما لأنها لا زالت في حبائل الزوج. خب، ومع كون الأمر كذلك لا مجال. أيضا من المحتمل أن الداعي إلى الاحتياط نوع من أنواع التورع ليس إلا، ومع كون الأمر كذلك فلا. إذن النتيجة يشكك في أصالة الجهة بالنسبة لهذه الرواية، ومع التشكيك في جريان أصالة الجهة بالنسبة لهذه الرواية لا مجال لأن تصلح لتخصيص العمومات التي وردت في أدلة البراءة الشرعية. صار واضح؟
فما الشيء يمكن تلد مناقشة، يعني هو إنما صار المصنف إلى التقية بعد استبعاد احتمال كون المطلق من المخالفين، وبعد استبعاد كون المطلق من الإمامية على اعتبار أنه لو كان من الإمامية لكان الطلاق باطلا، وعندها كان ينبغي أن سمعت الشيخ البيان عفوا خليني أكمل البيان لذا المصنف
أبدا لا يمكن أن أعطي مجال إذا لم يكن المطلق من المخالفين ولم يكن من الإمامية، يعني المطلق من القمار.
لا، أنا ما فهمت إشكالي.
تفضل بأشوف اللي ما فهمت
إشكالي. أنا سمعت الشيخ هو شقال قال ولا يجوز الزواج بها أنا ذاك فتوى لا احتياطا.
قال
هذه ما صدق فيها.
ما يحتاج فتوى لا احتياطا، لا خلاص، يعني بناء على
أنا عندي إشكال.
بدحبة أنا ما جبت لويش، لأنه أم إذا كان المطلق من غير الإمامية فلا إشكال في جواز الزواج بها اعتمادا بعد على 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 الفهم كما يقولون. يا شيخنا أنا أتعاطى مع فضلاء، وأما بناء على كون المطلق من الإمامية فلا يجوز الزواج بها بنحو الإفتاء، مو بنحو الاحتياط، بنحو الإفتاء. زين، لماذا بنحو الإفتاء؟ لأنها لا زالت في حبائل زوجها الأول. تفضل. ليش؟
أنا لا أريد أقول سماحة الشيخ بأنه هذا على نحو الإفتاء لا على نحو الاحتياط. هذا الإشكال مبني على حمل كلمة الاحتياط الواردة في الرواية بناء على الاصطلاح الموجود عند الفقهاء من معنى الاحتياط، زين، الذي هو في خبال الفتوى. وهل تجزم يا سماحة الشيخ الآن
أسمعكم معي،
هل تجزم الآن بأن معنى الاحتياط في كلام الإمام وأننا نحتاط فلا يتزوج، هل هي بالمعنى الاصطلاحي؟
شنو المعنى الاصطلاحي؟
اللي هو في خبال الفتوى.
أصلا لا يتوهم أحد هذا المعنى، لأن المقصود بالاحتياط في الرواية بمعنى الاجتناب، احتط بمعنى اجتنب، بلى وين عجب التعبير فتوى الاحتياط؟ هذا ما إلي علاقة بالرواية، يعني هذه عبارة عفوا ترك المصنف الآن خلكم إياي. عندما قال فتوى الاحتياط يعني يقول عندما نقول بأن المطلق من الشيعة الإمامية فلا يجوز لأحد أن يتزوج بمطلقته على نحو الإفتاء نفتي. ما ليش نفتي؟ يقول لتمامية الدليل، إنما نلجأ إلى الاحتياط لو كان في المقام شك في تمامية الدليل فعندها سوف نلتزم. أما الدليل واضح، لأن الطلاق إذا كان طلاقا على غير السنة ليس مستجمعا لشرائط صحة الطلاق، فالطلاق باطل، فلا زالت المرأة المطلقة في حبائل زوجها الأول، فكيف لأحد أن يقول بمشروعية الزواج بها؟ يتفق أخوة لمعنى فتوى احتياطا، يعني لسنا في مقام التنزل للحكم بالاحتياط الوجوبي في عدم الزوج في عدم التزويج أبدا، لا يوجد ما يوهم إمكانية مشروعية التزويج، ولذلك نفتي. ما ركزت عليها لأن العبارة ما لها أي أثر، عبارة تكميلية لم أشر لها لأنها عبارة تكميلية. أصل المطلب أنه إذا كان المطلق من الإمامية فالمرأة لا زالت في حبائلة، فلا يجوز للخاطب أن يتزوج.
طيب الآن اللي بيقول الآن أصاب الاحتياط في الفروج بيقول لك أيضا نفس الكلام بأنه في مثل هذا المورد زين يعني بغي عليه ليش؟ طيب وين الفارق؟
جميل جدا مدى الكلام الآن. نحن أساس الدعوة يا شيخ الجليل هنا أن الرواية تدل على لزوم الاجتناب أو لا تدل على لزوم الاجتناب. خب لو كانت الرواية دالة على لزوم الاجتناب كما قربنا دلالتها فما أفدتموه من أن المورد مورد احتياط، لكن المدعى أننا نشكك في أصالة الجهة الصادرة من أجلها الرواية، لأننا نقرر بأن المراد الجدي من الإمام عليه السلام غير محرز. ليش؟ لأن عندنا احتمالين، احتمال الأول أن يكون المطلق إماميا فلا معنى لأن يمنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من التزويج بمطلقته إعمالا لقاعدة الإلزام أو الإقرار، فأي معنى لأن يكون المورد مورد احتياط؟ أكمل كلامي. أو أن يكون المطلق من الشيعة الإمامية فلا يجوز التزويج بمطلقته لأنها لا زالت في حبائله، فأي معنى لأن يحتاط الإمام عليه السلام؟ هذا التردد مانع، لا معنى، لا نفهم. أدي خلينا نقرر أن المراد الجدي للإمام عليه السلام في هذه الرواية كيما نحرز أصالة الجهة غير واضح بالنسبة إلينا، ومع عدم وضوح المراد الجدي الموجب لإحراز أصالة الجهة في النص ليس واضحا لنا، نقرر حينئذ بأن الرواية محمولة على التقية بفرض. ما عندي مانع.
أنا لا أريد أقول سمعك شيخ بأن الآن منشأ التشكيك في أصالة الجهة أليس هي عبارة
إن الاحتياط؟ لا لا لا، منشأ التشكيك قوله طلق على غير سنة وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، ده الزوج الذي طلقها على غير السنة إمامي أو غير إمامي؟ لا احتمالا
احتمال إمام. طيب طيب أنا ما عندي مشكلة في ما لو كان من المخالفين، أنا كلامي الآن فيما لو كان إمامي.
جميل جدا.
وش مختلف القاعدة؟
إذا طلقها على غير السنة فطلاقه باطل.
صح.
عدل لو لا.
هذا ينبغي علينا
أحسن أحسن. خب هذا ما عليه، ذاك ينبغي عليه أن يجتنبها، فحينئذ إذا قلنا بأنه ينبغي عليه أن يجتنبها هذا مورد شك أو مورد علم.
هنا في هذه الحالة مورد علم.
أحسنتم، وبالتالي ما دام مورد علم إلى وش نحتاط؟ فتوى بعد.
وين الاحتياط؟
هذا الكلام ما هو، لذلك عبر المصنف بنحو الفتوى للاحتياط، لأن الاحتياط في الفتوى إنما يكون في مورد الشك، في مورد عدم الإحراز، في مورد التأمل، في مورد التردد، في مورد الاختلاف، في مورد في مورد. أما إحنا في مورد الإحراز.
زين سمع الشيخ يكون مفاد الرواية بأنه لو كان المطلق إماميا في مثل هذه الحالة لا يجوز
نكاح زوجته
على نحو الفتوى.
زين، وإذا كان المطلق من المخالفين يجوز نكاح زوجته على نحو الفتوى. زين، فوين دلالة الرواية حينئذ على الاحتياط؟
المقصود من الاحتياط الآن
الاجتناب،
ما عليه المقصود الآن من الاحتياط اللي يريده الآن يقيم الدليل عليه في الفروع، هل هو الاحتياط في قبال الفتوى أو الاحتياط بمعنى تجنب الأمر في الفروع؟
الثاني، لأن الأول ما لنا علاقة فيه.
أي وين الثاني؟
الاجتناب الفروج والتورع عنها والابتعاد وتركها، مو الاحتياط ما لنا علاقة بالاحتياط، ما لنا علاقة بالاحتياط في مقابل الفتوى.
صح
يا شيخنا، احنا الكلام في الموضوع، الكلام احنا الان مو في الحكم.
نعم نعم، تكون الرواية دولة الان. سمعت الشيخ، اسمعني شيخ، متحملني
ما علينا، ساكت ما
قلنا الرواية، احنا مو قلنا الان اللي يريد يستغل بهذه الرواية.
انا طبعا ننزعج لان انا قناعتي فيك افضل من كذا، ولذلك ما عجبني الاشكال من اصل يعني.
لا لا لا، انت تنزل اياي وبعدين يتضح لك زين. الحين اللي يريد يتمسكوا بالرواية هذه على الاحتياط، مو يريد يتمسكوا بها لإثبات لزوم الاجتناب في الفروج.
أحسنت،
والرواية دلت على الاجتناب.
جميل جدا، جميل جدا. وش نقول احنا؟ نقول بأن الرواية لا دلالة لها على لزوم الاجتناب على الفروج من الفروج. ليش؟ نرجع يا ولدي واحدة واحدة. أولا، طلقها على غير السنة، من هو المطلق؟
انتهت القضية بالنسبة للمخالف، انتهت.
إذا لا يهمنا هذا بيبتني علينا حتى نصل إلى دلالتها على لزوم الاجتناب عن الفروج. لابد أولا أن نحرز أن المطلق من هو. إذا كان المطلق غير إماميين فلا يوجد موجب للاجتناب إلا الاستحباب.
صح،
الاستحباب، أما الإلزام ما في. زين، وإذا كان المطلق إماميا فلا يوجد مسوغ للنكاح، لأن الأمر يقتضي الاجتناب. أحسن، جميل جدا. لما يجي الإمام عليه السلام يقول له إنه الفرج وأمر الفرج لشديد، وهو يعني الإمام يقول له وش يقول له؟ اجتنب. زين، إن كان من باب المطلق شيعي عدل، لا معنى لهذا الكلام كله، يعني تحصيل حاصل بتعبيرنا. طيب، وبالتالي احنا متفقين اياك لن نجري البراءة فيه اساسا. ليش؟ لاننا نعلم بان المرأة لا زالت زوجة لفلان، فلا نشك حتى يكون مجرد اصالة براءة، احنا كلامنا غير في مورد الشاك. زين، وان كان المطلق غير اماميين فان امر الامام بالاجتناب محمولون على الاستحباب، فبالتالي نشك في بقائها في حبائل الزوج المخالف وعدمه. الإمام يقول الأفضل اجتنب، مجرى أصالة البراءة، ومع ذلك الإمام يقول الأفضل اجتنب، عدل لولا، فبالتالي يلتزم بهذا المعنى. فعليه لا دلالة للرواية على أكثر من الاستحباب، مع أن هذا التردد من الإمام. ليش الإمام التشديد؟ ما قال الإمام إذا كان المطلق من العامة فحكمه كذا، إذا كان المطلق من الإمامية فحكمه كذا، لأن القضية فيها تقية. الإمام ما يقدر يقول له إذا كان المطلق من العامة زين فيحل، إذا كان المطلق من الشيعة بطلاق باطل فلا زالت في حبائله. يعني الآن أنت تستطيع في بلادنا هذا أن تصعد المنبر وتقول بأن الطلاق في المحاكم الرسمية طلاق باطل إلى وين؟ مورد التقية. هو نفس الإمام عيسى عندما قال إنه هو الفرج وأمر الفرج شديد، زين، أشار إلى التقية، يريد أن يقر هذه المرأة لا تستنكح. لماذا؟ لأننا نعلم بأنها لا زالت في حبائل زوجها الأول، وما دامت في حبائله كيف تستنكح؟
يعني الآن تتحمل هذا الكلام على أن هذا مخالف،
على أن شيعي إذا كان مخالفا فاحتياط استحباب، ولا تكون إذا صالحة للتخصيص، لأن المفروض أننا نود الحكم الإلزامي. وإذا كان شيعيا فأساسا الإمام يريد يقول الطلاق باطل، كيف تتزوج بامرأة متزوجة؟ فخارج عن الموضوع تخصصا، لأن موضوعنا في حالة الشاك والمفروض مدلول الرواية علم. فلماذا قلت كيف تتزوج بامرأة نعلم بأنها لا زالت في حبائل زوجها؟ صار واضح. للأسف عبارة المصنف صحيح، يمكن عصبت أنا، بس صار إيضاح للمطلب أكثر في العصبية. عبارة المصنف في بيان المطلب قاصرة. وإيش واضح؟
لا الآن اتضح، لأنه أنت خلاص كلامه بأن الآن إحنا في مثل هذا المورد عندنا علم.
أحسن. فلا مجرى لأصالة البراءة أصلا.
أساساً أصالة الاحتياط في
موردها الشك.
موردها الشك.
أحسن. أحسن.
والآن عندنا علم.
أحسن. بارك الله. الحين رجع شيخ عباس الذي أنا أعتقد فيه.
لا أي واضح، بس ليه ما قلت المصنف عبارة ما هو؟
عبارة ضيق المصنف لا. على أي حال والحمد لله.